الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبالأسانيد المتصلة إلى الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري رحمه الله، نروي كتابه المعروف بأخلاق أهل القرآن أو أخلاق حملة القرآن. وهذا الكتاب وهذه الرسالة لها أسانيد كثيرة، لكن جل أسانيدنا إلى الإمام الأجري رحمه الله هو من طريق الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن إسحاق ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. و بإذن الله عز وجل بعد أن ننتهي من هذه الرسالة نعطي أسانيد متصلة إلى الإمام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قبل أن نبدأ بهذه الرسالة، هنا يرد سؤال: ما هو المقصد من دراسة هذه الرسالة أخلاق أهل القرآن؟ كلنا نقرأ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وكلنا ندرك أن الله تبارك وتعالى إنما بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أول ما بعثه ليتمم مكارم الأخلاق. ولهذا لا نجد في مبدأ الإسلام أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة أو بالحج، وإنما كان الرجل يأتي من البادية أو من أهل القرى أو من أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله بما بعثت، فيقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بصلة الأرحام والصدق والأمانة. فيذكر عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد الأخلاق، يذكر عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد الأخلاق. فنحن نسأل أنفسنا سؤال حينما يفسر ابن عباس قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم، ما وجه تفسير الخلق بالدين؟ هذا يسميه العلماء التلازم. خفف شوية. يسميه العلماء بالتلازم، أي لا دين إلا بالأخلاق، والأخلاق بلا دين لا منفعة فيها. ومن هنا يتبين لنا جلياً أن الإيمان العظيم من جل ثمراته ومن عظم ثمراته الأخلاق الفاضلة، والأخلاق الفاضلة سبيل للإيمان الصحيح. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه رجل يبشر الصحابة بالخير أو بالسوء من جهته لمعرفته عليه الصلاة والسلام بأخلاقه. ونحن الذين نقول إننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خفف بعد الونة هذه تتعبني يا شيخ، ما راح أقدر أكمل درسي. سكر هذا اللي عندنا أصلا، ما يحتاج، خلي عندهم بس. لا هذا كافي، هذا ما تعرف سكرة؟ الدق اللي عندك دق عليه بس. حنا الحين كذي يمكن هم يسمعون الصوت، أنت تسمعون الصوت؟ شوف الباب، إذا هم يسمعون الصوت خلاص حنا ما نبي نسمع الصوت. الصوت عندكم واضح؟ يقول واضح الصوت بس. نقول أن نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وندين بهذا الإسلام، فالواجب علينا أن نتخلق بأخلاق هذا الدين، نتخلق بأخلاق القرآن الكريم. وما معنى التخلق بأخلاق القرآن؟ فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال مسروق عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ولهذا ينبغي لكل واحد منا أن ينظر إلى نفسه، لا يكفي كون الإنسان طالب علم أو طالبة علم وهو مكفهر الوجه، لا يكفي أن يكون الإنسان طالب علم أو طالبة علم وهو لا يعرف أخلاق الإسلام، سواء مع الكفار المعاهدين أو الكفار المحاربين أو الكفار المسالمين، أو لا يعرف أخلاق الإسلام في حال النفاق، كيف يتعاملون مع المنافقين، كيف يتعاملون مع المبتدعة، كيف يتعاملون مع الموافقين. لو تأملنا، هذه مقدمة أذكرها قبل أن نقرأ الكتاب، لو تأملنا القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر أخلاق أهل الإيمان عموما والصحابة على وجه الخصوص، لأن الخطاب عنهم، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبعا المقصود بأشداء على الكفار الألف واللام فيه للعهد، يعني المحاربين، ورحماء بينهم، بينهم أتى بالضمير ليدل على العموم. فهذه من أعظم أخلاق أهل الإسلام فيما بينهم ومع أعدائهم. وذكر الله عز وجل مخاطبا النبي والمؤمنين فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن في مواطن الغلظة تكون مطلوبة، وفي مواطن يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فالواجب علينا أن نتعلم هذه الأخلاق من حيث الوقت ومن حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الجهة. ولينبغي أو الواجب الذي ينبغي أن نكون عليه أننا نتخلق بأخلاق القرآن في أنفسنا بغض النظر عن الجهة التي نحن نتعامل معها. فشعارنا: نعامل الناس بديننا ولا نعامل الناس بأخلاقهم، نعامل الناس بأخلاقنا الذي تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعامل الناس بأخلاقهم. أهل القرآن إذا أطلق فالمقصود به حملته وحفاظه والداعون إليه، والواجب على أهل القرآن أن يتخلقوا بهذه الأخلاق التي جاءت في كتاب الله عز وجل منثورة، وجمعها الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، وقد رتب كتابه ترتيبا بديعا ماتعا، فذكر مقدمة نافعة نعلق عليها بما يتيسر إن شاء الله عز وجل، وبابا في فضل من تعلم القرآن وعلمه، بابا في فضل من تعلم القرآن وعلمه، ثم ذكر باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، ثم ذكر باب ذكر أخلاق أهل القرآن، ثم ذكر بابا في أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل وما هي سماتهم، ثم ذكر بابا في أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به، ثم ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ يعني فيه ذكر أخلاق الحامل للقرآن وهو العالم أو طالب العلم، وذكر المتعلم وطالب العلم وطالبة العلم، ثم أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله، ثم ختم هذه الرسالة بباب في حسن الصوت بالقرآن الكريم. تبويبات الإمام أبو بكر محمد بن حسين أجري رحمه الله من أنفع ما يكون، لأن الباب الأول باب فضل حملة القرآن فيه شحذ للهمم حتى نكون من حملة القرآن، ثم مما يزيد الجهد ويزيد الرغبة في تعلم القرآن والعمل به فضل الباب الثاني فضل من تعلم القرآن وعلمه، ثم لا يتأتى هذا كله إلا بالاجتماع في المساجد أو في المكاتب أو في الدور لمدارسة القرآن الكريم. ثم بعد هذا نحتاج أن نتعلم أخلاق أهل القرآن، وأن نبتعد عن أخلاق المرائين، وأن نتخلق بأخلاق حاملي القرآن الذين يعلمونه لوجه الله عز وجل، ثم أن نتعلم الأخلاق في الأدب مع المتعلمين، ثم أخلاق المتعلمين، ونختم الحديث بأدب التلاوة، ما هي الآداب التي ينبغي أن نكون عليها حال التلاوة، ثم حكم حسن الصوت. فهذا تبويب لطيف وترتيب معقول بديع. يقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين ابن عبد الله الأجري رحمه الله، يقول: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بعد البسملة بذكر الحمد لله عز وجل، والحمد كما تعلمنا معناه الثناء على الجميل بصفات الكمال والجمال، الثناء على الموصوف بصفات الكمال والجلال، وهذا الوجه على الإطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا أدرك المصنف أن البدء بالحمد لله عز وجل من أحسن ما يكون من وجهين: الأول أن فيه اتباعا لكتاب الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد، وافتتح بعض سور القرآن بالحمد. والوجه الثاني أن الإنسان الذي يريد أن يتخلق بأخلاق أهل القرآن عليه أن يعلم أن ربه جل وعلا هو موصوف بصفات الكمال والجلال، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى مولاه الكريم سبحانه وتعالى ويتخلق بما أمكنه من أخلاقه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عما لا يليق بالعبد من الأخلاق ومما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. وأنتن تعلمن أن الله تبارك وتعالى افتتح 5 سور من سور القرآن بالحمد، أولها الفاتحة، وثانيها سورة الأنعام، وثالثها سورة الكهف، ورابعها سورة سبأ، وخامسها سورة فاطر. والمصنف رحمه الله ذكر الآيات الأول من سورة الكهف لأن فيه ذكر الكتاب بعده، فناسب التقاء الحمد مع نزول الكتاب، وكأن فيه إشارة إلى أن الحمد لله على كونه أنزل هذا الكتاب الذي فيه ذكر صفات المحمود سبحانه وتعالى الذي يجب على العباد أن يخافوه فلا يتصفوا بما هو من خصائصه ويتصفوا بالصفات التي هي من الصفات التي يجوز لنا التخلق بها من صفات الله عز وجل. فهو سبحانه الغفور يحب من عباده أن يتصفوا بالغفر، وهو سبحانه الرحيم يحب من عباده أن يكونوا راحمين. وطبق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو سبحانه وتعالى يصفح ويرفع الذلات، وهو سبحانه وتعالى يرفع الزلات، وهو سبحانه وتعالى يكفر السيئات، والله سبحانه وتعالى رغب لنا هذا. فقال سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأيضا قال المصنف: أحمده على قديم إحساني. ومعنى هذا الكلام أن إحسان الله تبارك وتعالى وهو إيصاله الخير للعباد قديم، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ليس إحسانه إلينا فقط، بل إحسانه قديم على الآباء والأجداد وآباء الآباء وأجداد الأجداء وأجداد الأجداد إلى آدم عليه السلام، بل حمده سبحانه وتعالى ظاهر في كل مخلوق، فكل مخلوق هو مخلوق بكمال الله عز وجل. فالله ذو الكمال والجمال والجلال هو الذي أوجده، وهو الذي أحسن إلى المخلوقات إيجادا وإدامة وإنعاما وإيصالا. قال: أحمده على قديم إحسان. ويحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله أحمده على قديم إحسانه أن الله عز وجل موصوف بالإحسان أزلا، لأن لفظ القديم قد يراد به القدم الأزلي، كما جاء في الحديث في حديث دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم في الدعاء المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم. سلطانه القديم يعني سلطانه الذي له القدم. فالله سبحانه وتعالى صفاته قديمة بمعنى أزلية، هذه واردة، وإن كان لفظ القدم لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن إذا فسر القدم بمعنى الأزل بمعنى الأول فهذا معنى مقبول. والله جل وعلا صفاته أزلية، فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا، لم يأتي وقت ولم يكن محمودا، لم يأتي وقت ولم يكن محسنا، فهو ذو الحمد والإحسان أزلا وهو ذو الحمد والإحسان أبدا. ثم بين وجه كونه سبحانه وتعالى يستحق الحمد على إحسانه، قال وتواتر نعمه، فهو إحسانه إلى العباد قديم ونعمه على العباد متواتر. فلو أن الواحد منا تأمل في حال نفسه يجد أن نعم الله تبارك وتعالى عليه تترى، فهو سبحانه وتعالى أوجدنا من ماء مهين، فهل يحق لنا بعد ذلك أن نتكبر وأن لا نتخلق بالأخلاق الفاضلة؟ هو سبحانه وتعالى تواتر نعمه علينا ونحن في بطون أمهاتنا، ونحن كنا في العجز والضعف، فهل يليق بنا أن نتكبر وأن نتجبر؟ هو سبحانه وتعالى نعمه متواترة علينا بعد خروجنا إلى الدنيا وبعد كبرنا، فلولا رحمته وإحسانه وحمده جل وعلا ما استحق أحد منا لا نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة العقل ولا أي نعمة من النعم. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم متواترة متوافرة، والأمر كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تبارك وتعالى على العبد المعين إن أراد العبد أن يعدها ما استطاع أن يحصيها. فهو يمكن أن يقول واحد واثنين وعشرة ومئة وألف وعشرة آلاف، لكنه لا يبلغ المنتهى ولا يستطيع أن يصل إلى نهاية العد في نعم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال هذا لأن نعمه متواترة متكاثرة متوافرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. فتعليم الله لنا ما لم نكن نعلم هذا من إحسانه إلينا، هذا من تواتر نعمه علينا، وكان فضله عليه عظيما. لو أن الإنسان تأمل كيف أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبل إن الله عز وجل امتن على خيرة خلقه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرة. فالله عز وجل علمنا ما لم نكن نعلم، بل إن تعليمه لنا من أعظم نعمه علينا، ولولا تعليمه لنا لكان الناس والبهائم سواء، بل لكانت البهائم أفضل، لأن البهائم لا عقل للتكليف لديها، والإنسان الذي لا يتعلم مع عقل التكليف يكون أضل من الأنعام. وفي ذكر تعليم الله لنا ما لم نكن نعلم إشارة إلى أن الأخلاق تتعلم، الأخلاق ينبغي لنا أن نتعلمها. وهنا يجرنا إلى سؤال، هل الأخلاق مكتسبة أو جبلية؟ هل الإنسان يولد وهو موصوف بهذا الخلق أو يولد ثم يتصف بهذا الخلق؟ جاء في الحديث أن أشج عبد القيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم ومعناه الرزانة في اصطلاح أهل الكويت، والأنات معناها التؤدة وعدم التعجل. قال الحلم والأنا، فقال الأشج: يا رسول الله، أخصلتين جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ معنى جبلت يعني ولدت وهاتين الصفتين موجودتين في، أو تخلقت بهما يعني اكتسبتهما بالتعلم والممارسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله. والشاهد في الحديث أن الصحابي بين بسؤاله بأن الصفات منقسمة إلى قسمين: صفات جبلية يولد الإنسان وتولد معه هذه الصفات، وصفات يتخلق بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لم ينكر عليه ولم يقل له ليس هناك صفات تخلقية، الصفات كلها جبلية، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه صريحا ما يدل على أن الإنسان يمكنه أن يتخلق بأخلاق غير موجودة فيه. بمعنى يمكن أن يكون إنسان عجول، يمكنه أن يصبح حليما، يمكن أن يكون إنسان من صفاته الغضب يمكن أن يصبح حليما، يمكن أن يكون هناك إنسان من صفاته الجهالة يمكن أن يصبح عالم. ومما يدل على هذا المعنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. إذن هناك من الأخلاق ما هو محض فضل من الله عز وجل، الله جل وعلا امتن على بعض العباد ببعض الأخلاق كما امتن على بعض العباد ببعض الفضائل، ابتلاء من الله عز وجل. وهناك بعض الأخلاق ينبغي على الإنسان أن يكتسبها، لأن ما يكتسبه العبد يؤجر عليه، بخلاف الأخلاق المكتسبة فإن ثمراتها طيبة لكن أجر الاكتساب فيها مفتقدة. فالواجب علينا أن ننظر إلى الأخلاق التي ليست فينا فنتعلمها، والله عز وجل علمنا ما لم نكن نعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. الواجب على الإنسان دوما أن يسأل الله من فضله، وأن لا يكتفي بما أنعم عليه، فإن الله ذو الجود والكرم، فإن الله ذو الجود والكرم، لا ينقصه شيء إن أعطاك، ولا ينقصه شيء إن أعطاك. فالواجب على الإنسان دوما أن يسأل الله المزيد من فضله. ومن وفق لسؤال الله المزيد من فضله ليس كمن ألهي أو نسي أو جهل سؤال الله من فضله. فمن وفقه الله فسأل فضل الله فإن الله يعطيه، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كرماء الدنيا إذا سئلوا فضل ما يملكون يعطون، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وأفضل ما ينبغي للعبد أن يسأل ربه المزيد من فضله العلم. ولهذا لو تأملنا نجد أن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا في القرآن بسؤال شيء مزيد فيه إلا العلم. فقال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وهو من هو في العلم ودرجته، ولكن الخطاب يشملنا من باب الاقتداء به. قال الله له: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، فنسأله عز وجل المزيد من فضله علما وعملا. قال: والشكر على ما تفضل به من نعمه. إن وفق العبد إلى سؤال الله المزيد من الفضل كان ذلك سببا لاستكثار واستجرار الخيرات، والشكر على ما تفضل به من نعم الله عز وجل سبب لبقاء الخيرات وثبات الخيرات. إذن الجمع بين الشكر وسؤال الله الفضل هو إبقاء للنعم واستكثار لها، لا سيما وهو ذو فضل عظيم. ثم قال المصنف رحمه الله: وصلى الله على محمد عبده وعبده وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أصل الصلاة معناه في اللغة الدعاء، وهنا صلاة الله على عبد من عباده معناه الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري، قال: صلاة الله ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى. فلما نقول وصلى الله على محمد أي أثني عليه يا ربنا في الملأ الأعلى عندك، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه 10 مرات. والمقصود عند الإطلاق بمحمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: وصلى الله على محمد عبده ورسوله. نتأمل لو سألنا سائل ما وجه المناسبة في الجمع بين العبودية والرسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نشهد في شهادة التوحيد فنقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، ونقول في الصلاة الإبراهيمية أو نقول في التشهد التحيات لله والصلوات، إلى أن نقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلماذا نجمع بين العبودية والرسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأن نتبع اللفظ الذي ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام في أكثر ألفاظه علمنا الجمع بين العبودية والرسالة له عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الألفاظ الجمع بين العبودية والنبوة له عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا مناسبة الجمع بين العبودية والرسالة، قال: فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. ما أجمل هذه الكلمة! فنحن حينما نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فهو عبد الله إذن لا يعبد، فنخالف اليهود الذين عبدوا اليهود والنصارى الذين عبدوا رسل الله، فهو عبد لا يعبد. ورسوله إذن هو رسول لا يعصى، ونخالف المكذبين للرسل. من هنا ندرك أن الجفاء مع نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ومع الأنبياء على وجه العموم يخالف معنى الإيمان بالرسالة، وعبادتهم مع الله يخالف معنى العبودية لهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عبادا لله عز وجل، يركعون لله ويسجدون لله ويعبدون الله، فلا يجوز أن يعبدوا، كونهم عبيد لله عز وجل لا يعني ذلك أن نخالفهم، بل لأنهم رسل الله وجب علينا أن نطيعهم. فهذا وجه المناسبة اللطيفة بين العبودية والرسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام من جميل أخلاقه أن الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا. ملكا رسولا، تعلمنا أن سليمان عليه السلام ومن قبل داود عليه السلام كان ملكين وكان رسولين. فهناك من رسل الله من هم ملوك ورسل، وهناك من رسل الله من هم رسل ليسوا ملوكا. وإن حكموا الأمر وملكوا الأمر لكنهم لم يحكموا الدنيا على سبيل الملكية أو الملوكية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، وبين عليه الصلاة والسلام هذا الوجه فقال أجوع يوما فأذكر ربي وأشبع يوما فأشكر ربي. وهذا توجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لاختياره. ويقول بعض العلماء رحمهم الله وإنما اختار أن يكون عبدا رسولا لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام من وجه، ولأجل أن يكون قدوة للخلق كلهم. فهو عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون قدوة للعبيد أجمعين، أضعفهم وأقواهم، ملكهم ومملوكهم. قال وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هناك فرقا بين الرسول والنبي. وأفضل ما قيل من الفروقات بين الرسول والنبي، النبي من أوحي إليه وأمر بتبليغ الموافقين أو بتبليغ المسلمين، والنبي من أوحي إليه وأمر بتبليغ المسلمين الموافقين له، ولكن عندهم نقص يحتاجون إلى تكميل. وأما الرسول فهو من أوحي إليه وأمر بتبليغ الموافقين والمخالفين، يعني أمر بتبليغ الرسالة إلى الأنبياء وإلى المسلمين وإلى غير المسلمين. هذا هو الفرق الدقيق الصحيح إن شاء الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم حاله كحال المرسلين من قبل، فكل رسول نبي لأنه مأمور أن يبلغ الكفار ومأمور أن يبلغ من يؤمن به، وليس كل نبي يكون رسولا. ثم قال وأمينه على وحيه وعباده. النبي صلى الله عليه وسلم أمين، أمنه الله على الوحي المنزل القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي جاء وعنده غضب وعنده شدة لأنه بزعمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل. هكذا بعض الناس يرى أشياء فلعلمه القاصر ينكر مباشرة ولا يستفسر ولا يستفصل. فهذا الرجل الثائر الرأس الذي عليها أثار العبادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة شنيعة، كلمة هي ردة. قال اعدل يا محمد فإنك اعدل يا نبي الله فإنك لا تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. وفي رواية قال أفا يأمنني أهل السماء ولا تأمنونني. الله أكبر. الله جل وعلا جعل جبريل عليه السلام أمينا على الرسالة وهو من الرسل الملكي، والله جل وعلا جعل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم أمينا على الرسالة وهو الرسول البشري. قال الله عن جبريل: قل نزله روح القدس من ربك، وهو جبريل. وقال عز وجل في سورة الشمس: إنه لقول رسول كريم، يعني بلاغا، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. والله عز وجل بيّن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي من عدة جهات. الجهة الأولى أن الله عز وجل زكى عينه فقال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم زكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن هو أمين عليه الصلاة والسلام بتزكية الله له من ثلاث جهات: زكى فؤاده، زكى لسانه، زكى الله لسان النبي صلى الله عليه وسلم، عين النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد معنى الأمانة أنه لا يزيد ولا ينقص. وبين الله عز وجل هذه الأمانة على صورة عجيبة فقال عز وجل: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقال قبلها: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ومما يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام أمانته، لذلك قال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال عز وجل مبينا أمانته: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عز وجل لما طلب الكفار منه أشياء يبدل ويغير وينزل، قال: سبحان ربي، قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمين الله على وحيه، وهو أمين الله على عباده. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على عباده؟ يكون أمينا على عباده من وجهين. الوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمنه الله أن يبلغ دينه إلى عباده، فهو أمين الله على عباده الجن والإنس، ولذلك ارتضاه أن يكون رسولا إلى الجن والإنس، وارتضاه أن يكون رسولا إلى كافة الورى، أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم وأسودهم، فهو أمين الله على عباده. من هذا الوجه أن الله جعله أمينا على الوحي، أمينا على عباده في تبليغ دينه. الوجه الآخر أن الله جعل وجوده أمانا، أمانا، فلا ينزل العذاب على العباد. فقال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المعنى في قوله، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أوتي أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أوتيت أمتي ما توعد، يعني من الاختلاف. والنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أوتيت السماء ما توعد. إذن فهمنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمين على العباد من الوجهين، أمين بمعنى مأمون، فعيل بمعنى مفعول، فهو أو أمين بمعنى آمن على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم جنابه آمن، فلم ير العباد منه إلا الأمن حتى أعداؤه، بل أشد أعدائه. نتأمل الآن صورتين من صورة أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كونه جعله الله أمينا على عباده آمنا عليهم. الصورة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله من مشرك قريش وأسر منهم 70، وربطوا الأسارة وجاءوا بهم إلى المدينة، قال كلمة عجيبة، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا، لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. سبحان الله العظيم، يسأل الإنسان نفسه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يهب هؤلاء الأسرى لرجل مشرك قد مات على الشرك يقينا، ويقول لو كان حيا، لو هذا معلوم أنه منهي عنه إلا في فعل الخير، دل على أن تمنيه هذا خير. قال لو كان حيا وسألني في هؤلاء يعني الأسارة لوهبتهم له، دل على أن الإحسان إلى من أحسن ولو كان كافرا هو من الخير، لذلك تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم في عودته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه لو كان حيا. أي أمانة أعظم من أنه عليه الصلاة والسلام لم ينسى لكافر مشرك مات على الشرك أن يرد عليه خلقا من أخلاقه التي تعامل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية من كونه عليه الصلاة والسلام أمين على عباد الله أن ننظر فنجد في ترجمة وحشي الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، وهو أسد الله وأسد رسول الله، فلما جاء حمزة مسلما وأسلم لم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يرده ولم يقل له لا أقبل منك الإسلام، فدل على أمانته عليه الصلاة والسلام على وحي الله وعباده، فهو عليه الصلاة والسلام أمين بمعنى الكلمة. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة مبينة هذه الأمانة على صورة عجيبة، تقول: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. الله أكبر، أخلاق عظيم، أخلاق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل في صورة ثالثة حضرني الآن، لأننا نحن في أخلاق أهل القرآن لابد أن نتصف بهذه الأخلاق. الأخلاق ليست كلمة نتغنى بها، ليست كلمة نقولها، بل لابد أن نوجدها في واقعنا. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في زوجته عائشة أحب نسائه إليه، وكان ممن خاض في فتنة قذفها حسان بن ثابت الذي كان شاعرا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف عليه بعد نزول براءة عائشة من السماء، ومع ذلك ما بعده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صد عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحدود إقامة الحدود كفارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطبق الأخلاق عمليا، ما جعله كونه حسان قذف زوجته، ما جعله ذلك بعد إقامة الحد يصد عنه ولا يبعده، بل كان إلى وفاته عليه الصلاة والسلام شاعره وكان يشعر بين يديه. حتى في آخر حياته لما قدم وفد بني تميم قام حسان بن ثابت وأجاب شاعرهم، قال: وأمينه على وحيه، أو أمينه على وحي وعباده صلاة تكون له رضا. له الضمير راجع للنبي صلى الله، له راجع إلى الله عز وجل، أي صلاة يرضى بها الله عنا، أو صلاة يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعنا له في هذه الصلاة. يحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى الموضعين. ولنا بها مغفرة، فيه إشارة إلى أن من أسباب المغفرات من رب البريات الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. هنا يرد سؤال: ما معنى الآل؟ وما الفرق بين الآل والأهل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم من حيث اللغة، الأهل هو ذو الرجل الأقربين نسبا، وأما الآل فهو ذو الرجل الأقربين والأبعدين ما داموا موافقين. إذن ما الفرق بين الآل والأهل؟ الآل كلمة تطلق ويراد بها الأقربين، الزوجة والأولاد والأقارب والأعمام وابناء العم والعشيرة إذا كانوا موافقين، ويطلق الآل على من هو ليس بينك وبينه نسب لكنه موافق لك. وأما الأهل فهم الذين يكونون من جهة النسب فقط. من أين نعلم أن كلمة الآل أشمل من كلمة الأهل؟ فإن الأهل خاص بالنسب. نذكر دليلين: الأول أن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان ابن عبد شمس ابن عبد مناف. تأملنا النسب: عثمان ابن عفان ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فعثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. وتأملوا الآن: العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إذن العباس يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، ما في إشكال. وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، ما في إشكال. وهناك المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الخمس أعطى آل هاشم وأعطى آل المطلب. طيب، هاشم ابن عبد مناف، المطلب ابن عبد مناف، العقل يقول طيب لماذا لم يعطي عبد الشمس ابن عبد مناف وهم في نفس المرتبة؟ فجاء عثمان ابن عفان وجبير ابن مطعم ويقولان للنبي صلى الله عليه وسلم أو طلحة: يا رسول الله، إنا وبن المطلب منك بمنزلة واحدة، لأن المطلب هو ابن عبد مناف مثل ما هاشم ابن عبد مناف مثل ما عبد الشمس ابن عبد مناف، فكيف أعطيت المطلب ولم تعطنا؟ هو ما نظر إلى بني هاشم، لأن بني هاشم عبد المطلب كلهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الأدنيين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطاهم الخمس؟ لا لمجرد النسب، بل لوجود الموالاة والموافقة. فأعطاهم الخمس للنسب وللموالاة الموجودة، فأبعد عبد شمس لأنهم لم يكونوا موالين لبني هاشم، بخلاف المطلب كانوا موالين لبني هاشم. إذن الآل كلمة تطلق على نسب الرجل إذا كانوا موافقين له، وعلى من ليس من نسب إذا كانوا موافقين له. ومما يدل على هذا المعنى أيضا أن الله عز وجل يقول في القرآن عن فرعون، قال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكلنا نعلم أن امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون مبشرة بالجنة بنص القرآن: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله دعاءه. طيب، الآن الله عز وجل يقول عن فرعون وآله، قال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل هنا بمعنى الأتباع، وليس المقصود فقط ذو قرابته، لأن الذين وافقوا فرعون هم أمة يتعدون 500,000 إنسان، كما جاء في كتب التواريخ كان جنوده 500,000 إنسان، والله عز وجل قال عنه: فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، قوم سوء فاسق. إذن الآل بمعنى الأتباع. نحن لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والله لا يدخل في كلمة الآل أبو لهب، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يدخل أبو لهب في الآل؟ لأنه ليس موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من نسبه. ويدخل في الآل سلمان الفارسي، فقال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. ما وجه منا آل البيت؟ وجهه أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدخل فيه كل متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. ومن هنا نحذر من البدع. ليش نحذر من البدع؟ لأن لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، معناها أن أهل البدع لا يدخلوا، لأنهم ليسوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم كلا، وإن كان عندهم اتباع من حيث الجملة. قال: وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. طبعا كثيرا طيبا من حيث هذا حال، وسلم والسلام لما نقول اللهم صلي وسلم أو وسلم، ما معنى سلم؟ أي يجعله سالما. ومن طلبنا السلامة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عليه الصلاة والسلام سالما من كل شيء يلحقه أو يلحق أمته، فهذا دعاء بالتمام والكمال. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة: أنا لها أنا لها، فيقوم يشفع. وكثيرا حال، وطيبا أيضا حال آخر. ثم قال: أما بعد، فإني قائل وبالله ألقى التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا شك أن الإنسان لا يمكن أن يجد التوفيق والصواب في القول والعمل إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر، يعني الإمام الأجري رحمه الله: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به. وهذا جاء نصا في القرآن كما قال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله. حبل الله كما قال جمع من المفسرين القرآن. قال: وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله. أعلم خلقه في كتابه يعني القرآن، وعلى لسان رسوله يعني السنة، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. قال الراوي: فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: وعترتي آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. وجاء عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. والمصنف رحمه الله يذكر الأدلة على ذلك، على هذه المعاني من القرآن الكريم كما سيأتي في كلامه، ولكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن القرآن حرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. قال: ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. الله عز وجل أمر الخلق أن يؤمنوا بالقرآن كلا. قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا الكتاب يجب علينا أن نؤمن به، وأن نعمل بمحكمه، وأن نحل حلاله ونحرم حرامه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لما حرم المشركون الشيء: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. وقال عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالواجب على الإنسان أن يحل حلال القرآن، وأن يحرم حرام القرآن، وأن يؤمن بمتشابهه، فلا يخوض فيما لا يعلم. إما أن يكون هذا المتشابه مطلقا مثل الغيبيات ومثل كيفيات الصفات فلا يخوض فيه أبدا، وإما أن يكون المتشابه من التشابه النسبي فيسأل أهل العلم الراسخين. قال: ويعتبروا بأمثاله. وهذا باب عظيم، الاعتبار بأمثال القرآن. والناس اليوم مع الأسف الشديد يكادون لا يفهمون أمثال القرآن ولا يعتبرون بأمثاله. وقد قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: آمنا به كل من عند ربنا. قال: ثم وعدهم على تلاوته والعمل به. الله أكبر، هذا وعد ممن لا يخلف وعده. وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. نسأل الله النجاة من النار، ونسأل الله الدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن حسين رحمه الله: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء. في هذين السطرين كلام عظيم ينبغي لنا أن نتعلم أن العلم، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، أن طريقة الإيمان الصحيح أن يكون مصدر الإيمان، مصدر الأخلاق، مصدر العمل، مصدر العبادات، مصدر التزكية، القرآن والسنة، بفهم الصحابة والعلماء السالفين. هذا كلام عظيم من إمام عالم من أئمة القرن الرابع الهجري، يبين لنا أنه لا بد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن قول صحابته رضوان الله عليهم وسائر العلماء السالفين. ولولا وجوب اتباع فهم السلف، فهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم بإحسان، لكان كل واحد يقول في القرآن ما يشاء. ولهذا قال: وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله والله الموفق لذلك، ثم ذكر الأدلة التي تدل على المعاني السابقة. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لعلنا نقف على استدلالاته ونستنبط منها إن شاء الله ما أشار إليه، ونزيد إن شاء الله تبارك وتعالى في الاثنين القادم. وأستأذنكن اليوم لأن أريد أن أذهب إلى العزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.